إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن أعظم ما يفرح الشيطان الذي غايته أن يضل ابن آدم وذريته إلى يوم القيامة، أعظم ما يفرحه أن يفرق أعوانه بين المرء وزوجه. ففي الحديث أن الشيطان ينصب عرشه ويبعث سراياه، أي الشياطين، عندما نقول الشيطان هنا المقصود إبليس، ويبعث الشياطين ليضل ابن آدم، فيأتيه أحدهم فيقول لا زلت بفلان حتى شرب الخمر، فيقول له ما فعلت شيء، قريبا يصحو ويتوب، ولا زلت بفلان حتى فعل وكذا وكذا، حتى يأتيه ذاك فيقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول أنت ويضمه ويلمه ويضعه يجلسه على عرشه بالقرب منه. وذلك أن هذا أعظم ما يسعى له الشيطان بعد الشرك، إذا عجز عن الشرك وعن البدعة العظيمة، فإنه يسعى أن يفرق بين المسلم وزوجه، أي بأن يحدث الطلاق البائن. والله تبارك وتعالى أعلمنا ووضع لنا قواعد حتى نقي أنفسنا وأهلينا من هذه الفتنة العظيمة ومن هذا الشر. وعندما نقرأ الإحصاءات، وخاصة في إحصاءات طلاق المتزوجين الجدد من الشباب من أبنائنا، نرى كثرة الطلاق بين من يتزوج خلال سنة أو سنتين من الزواج، وذلك أنهم لم يعتبروا ولم يقتدوا ولم يعلموا أحكام الله تبارك وتعالى في هذه القضية الهامة. الله تبارك وتعالى جعل من آياته أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، يقول عز وجل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، من سورة الروم. الله تبارك وتعالى يبين في هذه الآيات أن الله خلق هذه الزوجة ليسكن إليها الزوج، وفي اللغة يسكن إليها أي سكون القلب وليس سكون الجسد. إن عندما يقول في اللغة يسكن عنده سكن جسده، وعندما يسكن يقول سكن إليه أي سكن قلبه إليها، وجعل بينكم مودة. المودة عباد الله أعظم الحب، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الودود، أي الذي يحب عباده ويحبه عباده. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود، الودود التي تحب زوجها، والتي يحبها زوجها. فالمودة هي أعظم حب، حب وأصفى حب بين الزوجين، قضية متبادلة. قالوا وجعل بينكم مودة في مقتبل العمر عندما تكون المرأة شابة، ورحمة ارحمها إذا كبرت. إذا كبر السن وقل الود وأصبحت العلاقة علاقة اعتياد وعشرة، ارحمها ولا تفرط بها يا عبد الله. فقالوا المودة في الصغر والرحمة في الكبر، هذا أمر الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل في بيان أحكامه في الزواج، الله سبحانه وتعالى عندما حدد مسؤوليات الزوج ومسؤوليات الزوجة جعل كل ذلك يرجع إليه، وختم الآيات بقوله والله عزيز حكيم، كما في قوله عز وجل وللرجال عليهن درجة، بعد أن ذكر أحكام الزواج والزوجة قال ولله وللرجال عليهن درجة، ثم ختم فقال والله عزيز حكيم. في بيان هذه الآية وختامها لهذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى أن الدرجة لك يا رجل، فلا تظنن أن هذه الدرجة لك أن تطغى وأن تستغل، لأن الله هو الذي أعطاك إياها، وهو عزيز عليك أنت، ولم يعطك الله إياها إلا لحكمة حتى تستقيم الحياة. فجعل بيدك الطلاق وجعل عليك الإنفاق، وهذه هي الدرجة. وإلا فقوله تبارك وتعالى قبل ذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية فختم بقوله وللرجال عليهن درجة حتى لا يظن التساوي وإنما يظن العدل. هنا ليس هناك تساو لأن للرجل عليهن درجة، ولكن هناك عدل من الله عز وجل بأن أعطى للرجل حقه وللمرأة حقها، فلا تستغل ذلك. بل قال والله عزيز حكيم تهديد للرجال أن يستغلوا هذه الدرجة، تهديد له. لما؟ إذا أعطاك الله نعمة زاد في حسابك عليها، فأعطاك درجة وسيحاسبك على هذه الدرجة التي أعطاك الله عليها. الآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى عن نشوز النساء قال عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ماذا قال؟ إن الله كان عليا كبيرا. تهديد آخر للرجال أن الله سبحانه وتعالى عليكم علي وقادر وعظيم وعزيز وحكيم إن أنتم فرطتم في حقوق النساء. أقول عباد الله للنساء على الرجال حقوق كثيرة ينبغي عليك أن تؤديها، أنك أنت لك القوامة وأنت صاحب الشأن وأنت المسؤول عن زوجك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السؤال يوم القيامة للرجل عن زوجته أكثر من الزوجة عن رجلها، وذلك أن الغالب أن الزوجة أسيرة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وذلك في آخر ما وصى به أمته في حجة الوداع، ثم قال فإنهن عندكم عوان أي أسيرات لا يملكن من أمرهن شيئا. أقول الله تبارك وتعالى حدد هذه العلاقة وأمر الرجل بحسن معاشرة المرأة، تعطيها حقها كاملا. ولذلك إذا دخل قلبك شيء من البغض تجاه الزوجة أو من النفور تجاه الزوجة، فقد قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق أحب منها آخر. إذا كانت زوجتك من المؤمنات الصالحات الحافظات لعرضك ومالك، الماكثات في البيوت غير الناشزات والمتبرجات والخارجات، وكانت ممن تطيع زوجها، فإن ذلك من سعادة المرأة وتلك نعمة عظيمة يا عبد الله أن تكون زوجتك زوجة صالحة، من سعادة المرء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح والمرأة الصالحة والمسكن الواسع. هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليها، ونعم الله تستحق الشكر والمحافظة. فكيف تحافظ على هذه النعمة إذا دخل قلبك شيء من ذلك؟ ذكر بنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك: لا يفرك مؤمن مؤمنا ما ليست هناك امرأة كاملة، لا بد أن يظهر منها شيء وفيها شيء من العيوب. لا تنظر إلى هذا العيب فقط، ولكن انظر إليها. تحافظ على صلاتها، تربي أبنائك، جالسة في بيتها، حافظة لنفسها، حافظة لمالها. ماذا تريد يا عبد الله؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذا كره منها خلق أحب منها آخر. انظر إلى ما تحب من هذه المرأة. إذا كانت امرأتك ممن تجلس في بيتها، فكثير من النساء لا يجلسن في البيوت ولا يستأذن في الخروج ولا يجعلن للرجل كلمة. فإذا كانت امرأتك من هؤلاء النساء الصالحات فاحمد الله واحفظ هذه النعمة واشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. فإن زوجتك سر تربية أبنائك وسر حب سرك وتحفظ شرفك وعرضك. هذه المرأة التي تريد، وينبغي أن تحافظ عليها. وفي تفسير هذه الآيات في قول الله تبارك وتعالى أن وللرجال عليهن درجة، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، جاء في الحديث في تفسيره بعد ذلك قال: فإن من أهل الكتاب، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق بيدها الخير، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت. هذا حديث صحيح، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف كان أهل الكتاب يتعاملون مع نسائهم، فيقول: إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق بيدها خير، أي صغيرة السن أو فقيرة لا شيء عندها، ويتزوجها الرجل، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت جميعا. يقول في شرحه: فيصبر عليها حتى يموت جميعا. والمراد في هذا الحديث في الشرح وليس كلامي، يقول: المراد حث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالوصية بالنساء والصبر عليهن، أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم فيما كان في السابق. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: كان ذاك عندما كان عندهم بقايا من دين، أما وقد حرموا الطلاق وأباحوا الزنا وأباحوا الصداقات، فليس هذا المراد بحديث النبي، ولكن المراد به الزواج كما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وزاد أيضا بعد ذلك: وحدثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان فقال: لقد بلغني أن من الفواحش التي حرم الله ما ظهر منها وما بطن مما لم يتبين ذكرها في القرآن، أن يتزوج الرجل المرأة فإذا تقادم صحبتها وطال عهدها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة. قلت: وهذا من الباطل الذي نهى الله عنه، أن يطلقها بغير سبب. أقول عباد الله: حسن العشرة والعشرة بالمعروف، هذه من الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى أن نعامل بها نساءنا. لما التوصية للرجال دون النساء؟ لأن الأمر بأيدينا عباد الله، لأن القوامة بأيدينا عباد الله، لأن الله فضلنا عليهن بدرجة ونحن المسؤولون يوم القيامة عنهم. فإن أغلب النساء حافظات للغيب، حافظات للرجال، جالسات في البيوت. ينبغي أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة التي وصانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا عباد الله في مثال آخر، وهنا نكتة لم ينتبه لها كثير من شراح الحديث، وجدتها في عند أحدهم. يقول: وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا كلام عام في النفقة. ماذا قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى ما تجعل في امرأتك، حتى حتى ما تجعل في في امرأتك لك فيه صدقة. لما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل؟ حتى ينبهنا يا رجل، يا قائم البيت، يا من لك درجة على النساء، على امرأتك، ضع لقمة بيدك في فمها لك بذلك صدقة. ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل الذي من منا يفعل ذلك هذه الأيام عباد الله؟ من منا يطعم زوجته بيده إلا من رحم ربي حتى لا أخطئ؟ أقول لا نفعل هذه الأيام، ونبهنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل يتحرج بعضنا أن يفعل ذلك بزوجته. لما لا نفعل ذلك؟ لما لا نقول هل أنت راضية عني؟ تعالي أطعمك. لما لا نفعل ذلك مع نسائنا؟ أقول عباد الله، هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نحييها، لأن فيها طاعة الله واتباع للنبي وحفظ للأسرة وإغاظة، وهذا الأهم، إغاظة للشيطان. الشيطان يحب أن يفرق، الشيطان يحب أن يبعد، الشيطان يحب أن يهدم هذه البيوت. فأنتم بهذه التصرفات، ونحن جميعا بهذه التصرفات، نكون قد أطعنا الله وأفرحنا الله ويفرح الله بذلك، وأبغضنا وأثرنا الشيطان الذي يسعى للتفريق بين المؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم كما أوصاكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. والرجل عباد الله فضله الله عز وجل على المرأة بكثير من الأمور، ولذلك عندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض القضايا الفطرية في المرأة، لا ينبغي عليك أن تغضب إذا غارت المرأة، لا تغضب إذا غارت المرأة وغضبت لغيرتها، فقد غارت أمكم عائشة رضي الله عنها، أفضل نساء هذه الأمة، غارت حتى كسرت الإناء الذي أتى من بيت صفية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ماذا فعل النبي؟ طلقها، طردها، طلبها؟ أبدا، بل تبسم وقال غارت أمكم، غارت أمكم. فالغيرة لا تحاسب عليها المرأة، وكذلك عباد الله لا تحاسب المرأة إذا أخطأت حال غضبها. إذا كنت في نقاش حاد مع امرأتك وغضبت فسبت أو لعنت، فذلك أثناء الغضب لا تحاسب عليه المرأة، وهذا كان ما يحصل بين عائشة أمكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حال الغضب عباد الله لا تؤاخذ المرأة بما تقول، حتى كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث موسى بالحق، ولا تقول والذي بعثك بالحق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرف متى تغضبين ومتى ترضين عني. فكانت عائشة تغضب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعوج ما في الدنيا علاه، لا تؤاخذها على سوء تصرف، أنت الأعقل والأمر بيدك فكن ذا حكمة كما أراد الله تبارك وتعالى. أقول قضايا كثيرة عباد الله، ومع ذلك فقد عظم الله الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة المرأة لزوجها، وجعل الزوج جنة المرأة ونارها. فكما أخبر في الحديث الصحيح، إذا صامت المرأة خمسها وصامت شهرا، ماذا بعد مع هذه الفرائض العظيمة والأركان؟ ماذا؟ وأطاعت زوجها، دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. هكذا بينا. ولو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم مكانته عندها. هكذا ينبغي أن تكون المرأة مع زوجها. ولكن نحن عباد الله، نحن المسؤولون أولا، ونحن الذين فضلنا الله علينا بدرجة وسيحاسبنا على هذه الدرجة فلنتودد. جعل بينكم مودة ورحمة، وخاصة إذا كبر السن وتقادم العهد ينبغي أن يتلطف الرجل بزوجته ويجعل معها الرحمة. ولك الحق أن تتزوج ثانية إن شئت وثالثة، ولكن راعي الأولى وأعطيها حقها كاملة وانظر إلى أحوالها، فإن لم تكن راضية فتلك حالة النساء وطبيعتها. ولكن ينبغي أن تراعي من أمضت معك العمر ولا تستهين بهذه الأمور يا عبد الله، فإن لها حقا عليك، ولا تظنن أن الله تبارك وتعالى يقبل الظلم على أحد أبدا، وخاصة على المرأة زوجك التي أمضت عمرها كلها معك. ولئن كان من أعظم الأمور أن تدخل السرور على قلب امرئ مسلم، فأولى إنسان ينبغي أن تدخل عليه السرور أهلك وزوجك وأبناؤك الذين بين أضلعك. ولا ينبغي لك أن تهجر، لا تهجر يا عبد الله لأي سبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تهجر إلا في الفراش. إيش يعني؟ لا بد أن تبات في ذات الفراش، ولكن تعرض عنها بظهرك. لا يجوز أن تهجرها وتنام في ذاك في غرفة أخرى أو في بيت آخر أو خارج البيت، هذا ليس من شريعة الله تبارك وتعالى. حتى في حال الغضب ليس لك أن تهجر إلا في الفراش. والموضوع لا ينتهي، ولكنه تنبيه إلى بعض القضايا لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا مع أزواجنا جميعا. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره. اللهم واحقن دماء المسلمين من أهل السنة حيث كانوا. اللهم احقن دماء المسلمين من أهل السنة حيث كانوا. اللهم من أراد بأهل السنة سوءا فعليك به. اللهم عليك بمن سفك دماء أهل السنة يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واكتب الأمان لإخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين، وفي العراق يا رب العالمين، وفي بلاد اليمن، واكتب لهم الأمن والأمان. اللهم وابدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.